الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وفي كتاب النكاح منه قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. قال: رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. قال: وفي الباب عن علي رضي الله عنه أخرجه الأربعة إلا النسائي. قوله: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، والمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو عليه بالطرد والإبعاد من رحمة الله جل وعلا. فكيف بحال من يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ المحلل هو الذي يتزوج امرأة مبتوتة مطلقة ثلاثة، يعني طلاقا بائنا، بقصد أن يحلها لزوجها الأول، هذا يسمى المحلل، وجاءت تسميته في بعض الآثار بالتيس المستعار. تيس مستعار يعني حقارة، ما يقدم عليها الإنسان حقير. فهذا هو المحلل. المحلل رجل يطلق زوجته ثلاثا طلاقا بائنا، ثم يطلب من هذا التيس أن يتزوجها بشرط أن يطلقها ليتزوجها زوجها الأول، وهذا لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمحلل له الزوج الأول الذي طلق زوجته، إذا طلب أو رضي أن يتزوج أو اتفق مع شخص أن يتزوج طليقته هذه بقصد أن يحللها له، يعني يقول له تتزوجها ثم تطلقها، يعني شرط بينهم شرط. فهذا الطلاق مع كونه حرام ومع كون المحلل والمحلل له ملعونان أو ملعونين، وهو أيضا نكاح فاسد غير صحيح ولا يحقق الهدف، يعني هو لا يحلها لزوجها الأول. شوف انظر ماذا يترتب عليها: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه باللعنة، وهذا إثم كبير، وهذا من كبائر الذنوب. يعني ضابط الكبيرة هي ما ورد اللعن على صاحبها، لا ما جاء لعن صاحبها، أو كان عليه حد في الدنيا، أو توعد بالنار يوم القيامة. فهذا هو الضابط الكبيرة، كبيرة الذنوب. ولذلك هذه المسألة أوردها الذين ألفوا في الكبائر وذكروها في الكبائر، منهم الذهبي في الكبائر، ومنهم الهيتمي في الزواج عن اقتراف الكبائر، وذكرها أيضا ابن القيم في بعض كتبه. فهذه كبيرة من كبائر الذنوب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن صاحبها. إذن يترتب عليها أولا هذا اللعن من النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء بأن يبعده الله من رحمته. الثاني أنه هذا يعني طلاق أو نكاح فاسد لا يعتد به، وأيضا هو لا يحقق الهدف الذي من أجله حصل، فهو لا يحل الزوجة لزوجها الأول لأنه نكاح باطل، لأنه وهي لا تحل إلا بنكاح صحيح، وأن يجامعها أيضا فعلا. قالوا بأن يدخل الحشفة الرجل في فرجها، عاد الخلاف في هل يشترط الإنزال أو لا يشترط، قولان لأهل العلم. لكن المهم يعني هو الآن لم يكسب شيئا، وهي لو عادت إلى الأول تعود غير لا تحل له، ولو عقد عليها زوجها الأول يكون العقد أيضا فاسدا. فهذا العمل، هذا العبث، هذا الجهل، هذا التهاون بحدود الله يترتب عليه كل هذه الأمور. كبيرة، ارتكب كبيرة من الكبائر، وهذا الزواج أو العقد هذا فاسد لا يعتد به. ثم هي لا تحل له لزوجها الأول بهذا العقد، وإنما الذي حصل هو هذه الآثام التي حصل عليها المرأة إذا كانت تعلم بذلك وهي طرف في الاتفاق. لكن قالوا لو لم يعلم الزوج الأول بنية المرأة أوليها فهذا لا 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 يعني هذا الرجل لا إثم عليه، هو ما يدري، اتفقوا مع شخص أن يفعل هذا، فهو في هذه لا يكون آثما. وهذا العقد يعني هو باطل إجماعا، يعني ما في خلاف، إجماعا باطل إجماعا. والمعتبر فيه نية الزوج الثاني، نية الزوج الثاني إذا تزوجها بنية التحليل لزوجها الأول فهذا هو المعتبر. قال وفي الباب عن علي، حديث علي حديث ضعيف لكن يشهد له هذا حديث ابن مسعود. ثم قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. رواه أحمد وأبو داود ورجاله قال ثقات، وهو حديث حسن لحال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. الزاني، ما معنى الزاني المجلود هنا؟ يعني هذا الوصف الزاني المجلود، قالوا بأن هذا القول المجلود خرج مخرج الغالب، بمعنى أنه باعتبار أن من ظهر منه الزنا حتى جلد، هذا هو المقصود، الذي ظهر منه الزنا حتى وصل به الأمر إلى أن يجلد. فيخرج بهذا، لماذا قلنا إذا يخرج المتهم الذي لم يثبت عليه؟ فالزاني المجلود يعني أنه ظهر منه الزنا وثبت عليه حتى جلد، لكن مجرد الاتهام هذا لا يدخل في هذا الحديث. قوله لا إلا مثله، أي زانية مثله. واختلف العلماء في المراد بهذا الحديث وبقوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، وحرم ذلك على المؤمنين كما في سورة النور. لأنه لا يمكن، فقيل المراد بهذا يعني لا ينكح أي لا يطأ، لكن قال الشيخ العثيمين بأن هذا المعنى ضعيف، بل قال ضعيف جدا جدا. إذن ما المعنى؟ لأنه قوله لا ينكح، لا يزني الزاني إلا بزانية، قال الشيخ هذا ضعيف، لأنه قد يزني بغير زانية، قد تكون بكر لم تزني وقد تكون مكرهة، وهو يعني قد فما ذنبه، وقد تكون مكرهة كما يقولون الآن مغتصبة، فهذا المعنى. لكن القول الثاني الذي يصححه العلماء أن وهذا يؤخذ منه التحريم، يؤخذ منه التحريم، أن معنى الحديث والآية أن لا يتزوج الزاني لا يتزوج إلا زانية، وحرم ذلك على المؤمنين، فمعنى أنه لا يجوز للعفيف الرجل العفيف أن يتزوج زانية معروفة بالزنا، ولا يجوز أيضا أن تزوج العفيفة رجلا زانيا. طيب قد يقول واحد قائل إذا حصل هو كان عفيفا متزوجا ثم حصل منه الزنا بعده بعد ذلك طرأ عليه، قالوا هذا لا يفسد العقد، لا يفسد. لماذا؟ قالوا لأن هذا استدامة للعقد الأول، والاستدامة أقوى من الابتداء، فهي لا فزناه وإن كان حراما وعليه العقوبة ويرجم، لكن الكلام في العقد، الكلام في العقد، فإنه إذا طرأ عليه هذا لا يفسد العقد، لأن هذا استدامة لعقد صحيح، استدامة لعقد صحيح، والاستدامة أقوى من الابتداء، هذا شيء ثابت والبقاء عليه هو أقوى. لكن أن يبتدئ الآن، لا، هو الآن لم يدخل في الموضوع، فإنه يحرم كما قال شيخ الإسلام بن تيمية وغيره أن يتزوج عفيف زانية. طبعا هذا إذا علم منها وعرف أنها زانية، ومع ذلك وهي لا يرغب فيها الشرفاء عادة، العفيف لا يرغب في زانية، وكذلك لا يجوز أن تزوج عفيفة من زان. ويقولون أن العقد غير صحيح لو حصل، يقولون العقد غير صحيح لو حصل. طيب قال أو مشركة، كيف لا يعني الزاني لا يتزوج إلا زانية أو مشركة، يعني كيف تكون زانية؟ قالوا إذا علمت بأن هذا حرام وأقرت بأن هذا حرام وعلمت بأنه حرام ثم فعلته، فيكون هذا العقد فاسدا فتكون زانية. هذا تفسير المعنى، يعني لو تزوجت امرأة رجلا من رجل زاني وهي تعلم بذلك وتعلم الحكم ومقرة بهذا الحكم أن الزاني لا يحرم أن تتزوجه العفيفة، أن يتزوج العفيفة، ها، ثم تزوجت منه، فإنها حينئذ العقد يكون فاسدا وتكون هي زانية. وإن كانت منكرة لهذا الحكم الشرعي الثابت فهي مشركة، إن أنكرته فهي في, 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 في الأمرين في سوء، لكن واحد كفر شرك والآخر زنا يعني فسق. ثم جاء بهذا الحديث قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها. هذا يشهد للمعنى الأول المحلل والمحلل له. فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا، حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. متفق عليه واللفظ لمسلم. صورة الحديث أن رجلا طلق امرأته فتزوجت برجل آخر، تزوجها رجل آخر، هذا الرجل الآخر الثاني طلقها قبل أن يجامعها، وهذا هذا العقد لا يحلها لزوجها الأول، لأنه يشترط الجماع الحقيقي. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا، حتى يذوق من عسيلتها ما ذاق الأول، بمعنى أنه هذه كناية عن الجماع، كناية عن الجماع، ولا يكفي أن يتزوج، بل لا يكفي أن يخلو بها، لأن الآن الخلوة إذا تزوج عقد رجل على امرأة وخلى بها أغلقت الأبواب وأرخيت الستور، فهذا يجب لها المهر كاملا وتعتد يعني كأنها زوجة. لكن في مثل هذه الحالة لا، الخلوة لا تحلها لزوجها الأول، لا تحلها لزوجها الأول. فلو أن هذا الزوج هذا مثاله، لو خلا بها جلس معها ولو ناموا ليلة واحدة في غرفة واحدة لكن لم يجامعها، فهذا لا يحلها لزوجها الأول، لا يحلها إلا بأن تذوق عسيلته ويذوق عسيلته، كما جاء في حديث آخر في حديث زوجة رفاعة القرضي، رفاعة عندما طلق امرأته جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت طلقني رفاعة، وثم بعد ذلك قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوجها عبد الرحمن بن الزبير، ثم اشتكت من عبد الرحمن بن الزبير أنه لا يغني عنها شيئا، يعني جماعه ضعيفة ولا يجامع حسب قولها، وهو أنكر عليها ذلك وقال والله يا رسول الله إني أنفضها نفض الأديم. وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، لأن هي الآن تقول أنه ما يغني عنها شيئا، وأخذت من طرف ثوبها وقالت إنما معه مثل هدبة الثوب، هكذا تقول إنما معه مثل هدبة الثوب. فأنكر عليها ذلك، وكان معه ولدان من زوجة أخرى، يعني يريد أن يثبت أنه فعلا. فقال لها لا، ما دمت تقولين هذا ما يفعل شيء، إذن هو لا يحلك إلى لزوجك الأول بإقرارها، هي يتقالت أنه لا يغني عنها شيئا. فالمهم أن هذا الحكم لا بد إذا طلقه، وهذا النكاح صحيح، هذا ما هذا الزواج هذا ليس لأجل التحليل، هذه الصحابة أجل لا، إنما هي في البداية يعني هذه الزوجة راغبة أن تعود إلى زوجها الأول، بعد أن طلقها زوجها تزوجها، ثم ما حصل اتفاق لديمومة الزواج، طلقها قبل أن يدخل بها. وهذه عادتهم، عادة الصحابة، يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن ما يحدث لهم ويشكل عليهم، فجاءوا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر وبضمير الغائب، هذا يعني أنتم تكلمون، قال لا ذا حتى يذوق، يعني يشعر بأن السائل غير صاحب القضية. فتكون هذه في الظاهر غير قصة زوجة رفاعة وعبد الرحمن بن الزبير، كأنها قصة أخرى، هذه ما ذكر فيها طلاق، وهذه ذكر فيها الطلاق، ذكر فيها الطلاق. المهم هذا الرجل يعني تزوج هذه المرأة بعد طلاقها من زوجها الأول ثم طلقها، هذه أرادت أن تعود لزوجها الأول، فقال لا حتى يذوق من عسيلة الثاني، يعني الثاني الرجل الثاني، حتى يجامعها كما جامعها الأول. والعسيلة هنا يقولون لذة الجماع شبهت بلذة العسل أو طعم حلاوة العسل، فلا حتى يذوق عسيلتها، يعني هذا أحد التفسيرين، أو تذوق عسيلته. إذن هذا الحديث يعني قلنا أن الظاهر أنه غير حديث زوجة رفاعة. والمراد هنا بالدخول ليس المراد الدخول بالدخول هنا الخلوة، يعني الخلوة كما قلنا لا تكفي، لا بد من وقوع جماع، ولقوله حتى تذوق من عسيلته، وهذا كناية عن الجماع. فالحديث يدل على أن المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها الأول إلا بعد أن يتزوجها زوجا آخر كما في الآية، زوجا غيره، ويطأها الزوج الثاني ويطأها الزوج الثاني، فيكون معنى الآية فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا، أن يكون معنى حتى تنكح مع النكاح هنا المراد به الوطأ، المراد به الوطأ كما دلت عليه السنة في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث. فلا بد للتحليل المرأة لزوجها الأول، يعني إذا كان لا بد أن يكون يحصل وطأ حقيقي. وأيضا فيه دليل على جواز رجوعها لزوجها الأول بعد حصول الجماع من الزوج الثاني، لكن في شروط أيضا أخرى، هناك شروط أخرى، أن يكون الثاني لم يقصد التحليل، أي قصد زواجا دائما، لكن لو قصد التحليل مر معنا أنه لا ينفع ولا يحللها لزوجها الأول، بشرط الرغبة في الاستمرار. ثم بعد ذلك بعد أن يجامعها، هذا الشرط الثاني، أن يحصل الجماع الوطأ، وأن يكون العقد في الأصل مقصود به الاستمرار لا لقصد التحليل للزوج الأول. ويشترطون أن يكون النكاح صحيحا، فلو كان نكاح شغار، وهذا الشغار درسناه قبل أيام، هو يقول له زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي ولا مهر بينهما، فهذا العقد فاسد. إذن هذا لا، لو حصل بهذه الطريقة لا 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 يحل. وأيضا قالوا لو كان العقد الثاني بغير ولي، من غير ولي، فأيضا هذا نكاح غير صحيح عند الجمهور، فيكون لا يحلها عند الجمهور. أيضا الآية زادت شرط ثالث، وهو في آخر الآية، إن ظن أن يقيم حدود الله، يعني أن يغلب على ظنهما أنهما يقيم حدود الله بأن يفي كل واحد منهما بحقوق صاحبه. إن ظن أن يقيم، لأن هذه شرطية، إن ظن أن يقيم حدود الله، فإن غلب على الظن ترجح عندهم أنهم ما يستطيعون هذا، فلا يصح، بل لا بد أن يكون إن ظن أن يقيم حدود الله، وهي الوفاء بحقوق كل واحد من الآخر. الجماع العسيلة كما قلنا ذكرنا هي عند الأكثر أن المراد به لذة الجماع، وقيل إنه هو المني نفسه. ثم جاء بباب آخر سماه باب الكفاءة في الخيار والخيار، باب الكفاءة يعني في النكاح والخيار في النكاح، وعقده رحمه الله تعالى، عقد هذا الباب لهذين الأمرين، للكفاءة، موضوع الكفاءة بين الزوج والزوجة، والكفاءة معناها المماثلة والمساواة، وسيأتينا التفصيل فيها ما المراد بها على فرض صحة الحديث. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء بعض إلا حائكا أو حجاما. رواه الحاكم، وفي إسناده راو لم يسمى، واستنكره أبو حاتم. الحديث هذا غير صحيح، حديث غير صحيح، بدليل الحديث التي ستأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني في قصة فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها، وسنشير إليه إن شاء الله، أن النبي قال لها: انكحي أسامة، أسامة بن زيد كان أبوه مولى، فيعني هو أصلهم ليسوا مواليهم، يعني ليسوا عبيدا في الأصل، هم عرب، لكنهم بعد ذلك يعني حصل لهم كما يحصل في الجاهلية من استعباد غير استعباد الأحرار، فلكن قالوا قد مس أباه الرق، فهو يعني غير، هي قرشية أيضا، هي قرشية فاطمة بنت قيس، هذه رجل امرأة يقولون كانت عاقلة وجميلة، وكانت يعني من 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 أشراف قريش، ومع هذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجي، وسيأتينا إن شاء الله أسامة بن زيد. فيها أيضا حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبني بياضة من الأنصار، بني بياضة، قال لهم: أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه، يعني زوجوه وتزوجوا منه، هذا سيأتينا. فكل هذه أحاديث أقوى، الأول في صحيح مسلم حديث فاطمة بنت قيس في صحيح مسلم، والآخر في سنن أبي داود، وقال عنه الحافظ بأن سنده جيد، فهي أقوى من هذا. وهذا الحديث ضعيف، قال أبو حاتم: هذا كذب. أبو حاتم بن حبان أحد نقاد الحديث الكبار الرازي قال هذا كذب. هو هنا قال استنكره أبو حاتم، بل هو ما في بعض المواضع قال بأنه منكر، وفي بعضها قال هذا كذب، هذا كذب. ومما يدل على أنه لا يصح الأحاديث الصحيحة الأخرى، حديث فاطمة بنت قيس وأنكحوا أبا هند وكان حجاما، هذا كان الجزء الثاني، إلا حائكا أو حجاما، ذاك كان حجاما، أبو هند هذا كان حجاما. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى هؤلاء القوم أن يزوجوه. فهذا الحديث يعني حديث ضعيف جدا، ولأن الحديث الضعيف جدا هو ما فيه متهم أو فيه هذا رمي بالكذب، هذا قال هذا حديث كذب، هذا حديث كذب لا أصل له، قال لا أصل له. وقال ابن عبد البر: لا يصح. أما قوله في إسناده من لم يسمى، يريد به قول شجاع بن الوليد كما في إسناده: حدثنا إخواننا، يعني جماعتنا، إخواننا جماعة، حدثنا من هم إخوانهم هذو، ما كذابين، ما درجتهم، ما صفة، ما وضعهم، ما مجهولين. وفي علل أخرى أيضا ما نطيل بها، لأن كثير من الحاضرين ما يستوعبون هذا، لكن ما الأمر الصواب في الكفاءة، الصحيح أن الكفاءة في الدين، أن الكفاءة المعتبرة هي في الدين، وأنه لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، إلا بالتقوى، فما دام تقيا، وهذا الذي عليه يعني الفتوى، وهو لكن سيأتينا أنها معتبرة في الرق، كما سيأتينا في قصة بريرة، حديث عائشة وابن عباس يقول كان زوجها عبدا وخيرها النبي، خيرها النبي بعد أن اعتقت، بعد أن اشترتها عائشة رضي الله عنها واعتقتها، خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين بقائها مع زوجها أو تركه وفسخه. حتى قال ابن عباس أنه هذا الحديث في صحيح البخاري يقول أنه بريرة بعد أن اعتقت كان زوجه هذا وكان عبدا اسمه مغيث، اسمه مغيث، كان يتبعها في سكك المدينة ويبكي حتى تجري دموعه على لحيته، فقال النبي للعباس أتعجب من حب يعني مغيث لبريرة وبغض بريرة مغيثا؟ ألا تعجب من حب مغيث بريرة وبغض بريرة مغيثا؟ فحتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث شفع له في الحديث في صحيح البخاري، قال لها تبقي معه؟ قالت تأمرني؟ يعني هل هذا أمر؟ يعني كأنها تقول إذا كان أمر نعم أنفذ. قال لا أشفع. قالت لا حاجة لي فيه، أيضا بأدب، بأدب. فستأتينا هذه قصة بريرة، لكن الشاهد منها أن الكفاءة في الرق معتبرة. قالوا الكفاءة معتبرة في الرجال دون النساء، ليست معتبرة في النساء بالنسبة للرجال. فالذين يقولون بهذا يقولون لماذا؟ حتى ليقال يعني الكفاءة في النسب. الصحيح أنه يعني المسألة خلافية بين الفقهاء، والصحيح أنه المعتبر فيه الكفاءة في الدين، الكفاءة في الدين. لكن عند إذا قلنا بأن الكفاءة في النسب أيضا، فيقولون هذه ينظر إليها بالنسبة للرجال ولا ينظر إليها بالنسبة للنساء. فإذا تقدم رجل لامرأة ينظر هل يكافئها نسبا عند من يقول به أو يكرر، ولكن بالنسبة للمرأة لا ينظر فيها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا مكافئة له، لا مكافئة له من الناس، وقد تزوج من قبائل من العرب وهم كلهم أدنى منه، بل تزوج صفية بنت حيي وهو يهودي، وهو يهودي. إذن قالوا من هذا، وهذه من دقائق الفقه، أن الكفاءة إنما تعتبر في الرجال ولا تعتبر في النساء، مع أن الشائع عندنا الآن يقولون إذا أخذت من قوم، تزوجت من قوم انظر لهم على نارك، إذا كانوا شجعان كرام كرماء أولادك يأتون كذلك، إذا كانوا جبناء أو كانوا يعني فيهم عيب فستراه فيهم. لكن نحن ملتزمين بالشرع. ثم قال وعن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها، هذه المرأة العاقلة الفاضلة رضي الله تعالى عنها، أن النبي قال لها انكحي أسامة. الحديث لفظه، هذا الحافظ بن حجر أتى بالجزء الذي فيه الحكم اللي هو شاهد للحكم أن مسألة الكفاءة في النسب، فقال لها لأن هذا حر، صار حرا، هو صار حرا الآن، هو حر وليس يعني مملوكا، ولكنه مولى، ولكنه مولى. فقال الحديث عن فاطمة بنت قيس أن أبا عبد الرحمن بن حفص طلقها البتة، زوجها الأول اسمه عبد الرحمن ابن حفص، طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله، وكل شخصا بشعير، يعني هذه الـ متعة تعطى إذا طلقت المرأة تعطى شيئا، فهو أرسل لها وكيل زوجها عبد الرحمن بن حفص لأنه كان غائب كان غائبا، فأرسل لها شعيرا فسخطته ما رضيت. شعير هو من أدنى ما يوكل في ذلك الوقت، الآن لا يوكل إلا الذين يسمعون أصحاب الطب البديل وكذا والمغرمين بهذا يمكن يقولون فوائد الشعير، لكن أن يكون طعاما رئيسيا كما كان في ذلك الوقت وأدركناه والله أدركناه. فسخطته ما رضيت، هذا تريد أحسن. فقال والله، الوكيل هذا قال لها والله ما لك علينا من شيء، ما لك حق علينا، أنت إن رضيتي أخذت هذا، لكن في الأصل ليس لك شيء علينا، ليس لك حق علينا. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ما نابهم شيء يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن الآن عندنا السنة، نحن هل ضعنا لا، السنة محفوظة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، قالوا حفظ القرآن يستلزم حفظ السنة لأن السنة مبينة للقرآن، وحفظ المبين حفظ يستلزم حفظ المبين يستلزم حفظ المبين، فلو لم يحفظ المبين كيف يكون بيان القرآن إذا ضاعت ولم تحفظ السنة. طيب قال فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك أنهم أعطوه شعير، فقال ليس لك عليه نفقة، ما لك نفقة، أنت مبتوتة لا طلقها البتة، لأنا قلت طلقها عبد الرحمن هذا البتة، فقال المبتوتة لا طلاق لها، البائن المطلق طلاقا بائنا لا نفقة لها، فأمرها أن تعتد عند أم شريك، عجوز كانت اسمها أم شريك، وكانت امرأة عاقلة وكريمة، ويأتيها الصحابة يتحدثون معها، ثم قال تلك امرأة يعني أم شريك هذه يغشاها أصحابي، يعني يأتيها الصحابة، امرأة كبيرة ويتكلمون معها، وليس هذا معناه أنه في خلوة ولا لا، إنما هي امرأة كبيرة في السن ويتكلمون معها، فلا يؤمن حينئذ، والبيوت كانت صغيرة يعني ما هو مثل هذا تأخذ جزء من البيت، فلا يؤمن أن ترى هذه المرأة ويحصل نظر إليها، فأمرها أن تعتد في بيتي، ثم قال لها أغشى أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم، عبد الله بن أم مكتوم هذا رجل أعمى، قال تضعين ثيابك عنده، فإذا حللت فآذنيني، نحن نريد القصة اللي يأتي موشى هذا يعني شرح لهذا، فآذنيني، قالت فلما حللت يعني انقضت عدتها ذكرت له، يعني هو قال لها آذنيني يعني أخبريني، إذا حللت يعني انقضت العدة فأخبريني، فذكرت له يعني ذهبت إليه بعد انقضاء عدتها وذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، قالت فذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، قالوا معناه يعني فسرت بأحد معنيين، إما أنه ضراب للنساء كناية عن أنه يضرب النساء، والأقرب الثاني وهو أنه لأن المسافر دائما يحمل عصا على كتفه المسافر، أنه كثير الأسفار، هو كثير الأسفار، وكانوا إذا سافروا يأخذون يعني يحمل عصا يحتمي بها من الهوام ومن السباع وغير ذلك، فقيل بهذا وقيل بهذا، وسواء كان هذا أو هذا، المهم أنه لم يشر عليه بواحد منهما، وهذا ليس غيبة لأنها هي تستشيره الآن. فذكر وأي واحد يأتي الآن يقول أنا جاءني فلان يخطب بنتي، ما رأيك فيه؟ يقول والله يا أخي هذا ما يصلي مع الجماعة، هذا يدخن، هذا يذكر ما فيه. فهذا نصيحة، هذا نصيحة. وأما معاوية فصعلوك لا مال له، هذا أول، فبعدين صار خليفة وصار صاحب مال، لكن النصيحة اقتضت ذلك، فصعلوك لا مال له. وهذا يقولون يدل على أنه يعني المال يدخل في الاختيار، إذا جاءت تختار المرأة هي مثل ما جاء في المرأة أنها يعني تنكح المرأة لمالها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني هو قد يكون في مجال لكن ليس عيبا وليس يعني شرطا في قبول التزويج، بل ربما لو تزوج يغنيه الله سبحانه وتعالى. وهذا مثال، أبو سفيان صار خليفة، صار المال عنده وافر جدا، فصعلوك لا مال له، يعني باعتبار الحال التي سألت فيها، اعتبار تلك الحال. انكحي أسامة، أسامة بن زيد، هذا الذي أصله مولى، أبوه كان مولى فاعتق صار حرا، لكن قد مس أباه الرق، فهو يعني ليس كمن لم يمسه الرق، ليس كالحر الذي لم يمسه الرق. فكرهته، يعني مولى وكذا وهي شريفة ثم قال النبي لها مرة أخرى انكحي أسامة، قالت فنكحته. ثم انظر الخاتمة، فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به، غبطة كبيرة، بركة نصيحة اتباع نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فجعل الله فيه خيرا كثيرا ما لم تبين، يعني ارتاحت معه، يمكن رزقهم الله أولاد، المهم خير كثير أكثر من أن يكون ولد ولا مال ولا، فجعل الله فيه خيرا كثيرا. وهذه بركة يعني اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هو لم يجبرها بل أشار إليها مرتين، كما أشار إلى بريرة سيأتينا. هذا الحديث دل على أن الكفاءة في النسب، هذه الأحاديث هو حديث واحد، يعني حديث واحد، حديث فاطمة، حديث أبي هريرة كما سيأتي، دل هذا الحديث حديث فاطمة على أن الكفاءة في النسب في النكاح غير معتبرة، لأن فاطمة بنت قيس كما قلنا قرشية، امرأة فاضلة، وأسامة كان أصله يعني كان أصله عربيا ثم وقع على أبيه الرق، ثم المهم أنه مسه الرق. أيضا كما قلنا فيه اعتبار الترجيح، يعني إذا كان هناك موازنة بين 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 أناس متقاربين، هؤلاء كلهم صحابة، كلهم صحابة وكلهم فضلاء وكلهم فاعتبر بالمال، هذا ما عنده مال، لكن يعني لو رضيت به لا جائز جائز. ثم العلماء قالوا ان في الحديث اخذوا منه انه ينبغي للانسان ان يفيد غيره فيما يرى انه اعلم به منه، هو النبي صلى الله عليه وسلم أعلم منها بحال أبي جهم وحال معاوية، فأخبرها وأفادها بما يعلم وهي لا تعلمه، وهي فصارت هذه سنة. ثم قالوا عن أبي هريرة لنكمل هذا، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه، وكان حجاما، رواه أبو داود بسند جيد. بني بياضة بطن من يعني قبيلة من قبائل الخزرج، هي القبيلة الكبيرة الخزرج، وهذا بطن من الخزرج، بطن من الخزرج. وأنكحوا أي زوجوا، وأنكحوا إليه أي تزوجوا من بناته، فما عابه كونه حجاما، ما عابه كونه حجاما. وهذا أيضا يعني مما يدل على ضعف الحديث الأول الذي يقول إلا العرب أكفاء وكذا إلا حائكا أو حجاما، فهذا يدل، وهذا الحديث قال الحافظ جيد، والذي قبله في صحيح مسلم، إذن ذاك الكلام يعني هذاك الحديث من ما يؤيد ضعفه، يعني بالزيادة على ضعف الإسناد أيضا هو معارض بهذه الأحاديث الصحيحة. ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خيرت بريرة على زوجها حين عتقت. القصة حديث طويل، وتقدم مع يعني أشرنا إليه في أكثر من جلسة. بريرة كانت مولاه لبعض الأنصار، بيوت الأنصار، وكانت تخدم عائشة، وكاتبت أهلها. المكاتبة هي أن يتفق العبد مع سياده أو مع سيده على أن يدفع له مبلغا معينا مقسطا على السنوات. هي اتفقت معهم على أن تدفع لهم كل سنة أوقية من الذهب، أوقية لمدة 9 سنوات. فجاءت يعني امرأة تعمل عند عائشة، يعني ما استطاعت يظهر توفر هذا. المهم أنها قالت لعائشة: أعينيني على هذا، على هذه الكتابة. فقالت لها رضي الله تعالى عنها، قالت لها: إن رضي أهلك نقدتها لهم. فذهبت إلى أهلها وقالت، أخبرتهم بخبر عائشة وبقول عائشة، فقالوا لها: بشرط أن يكون الولاء لنا، الولاء لحمة كلحمة النسب حتى يرث يتوارث به. وهذا شرط غير صحيح، لأن الولاء لمن أعتق كما يأتي. فجاءت وأخبرت عائشة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته عائشة، كأنه سمع يعني بعض الشيء وأخبرته عائشة، لأن في الحديث هكذا، فسمع، ربما سمع الكلام ثم أخبرته عائشة بالقصة. ففي العشي في آخر النهار خطب أصحابه وقال: ما بال قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. ثم قال: الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. قال لعائشة: أعتقيها واشترطي لهم الولاء. قال يعني لا ينفعهم هذا، لأنه هذا شرط ليس في كتاب الله، شرط باطل، فلا يلزمك الوفاء به. فأعتقتها. عندما اعتقتها وكان زوجها عبدا واسمه كما تقدم مغيث، خيرها النبي صلى الله عليه وسلم إن كانت تريد البقاء معه أو تتركه وتفسخ العقد. فقال لها، اختارت نفسها، اختارت أن تفارقه. فكما جاء اختلف هل كان حرا أو عبدا، وبناء على هذا، على بعض الروايات أنه كان حرا، قالوا يعني يترتب عليه حكم الآن كما سنذكر، لكن الراجح أنه كان عبدا، أنه كان عبدا، كما في روايات كثيرة، ومنها حديث ابن عباس أنه كان عبدا اسمه مغيث، وكان يتبعها في سكك المدينة ويبكي ودموعه تسيل على لحيته، وكما قلنا قبل قليل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: ألا تعجبوا من حب مغيث بريرة وبغض بريرة مغيثا؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يعني أشار عليها بأن تعود إليه أو تبقى معه وتعود لأنها ما خرجت إلى الآن تعود تبقى معه. فقالت أمر تأمرني؟ فقال لا أشفع. قالت لا حاجة لي فيه لا حاجة لي فيه. وفي هذا يعني من هم قالوا في هذا أحد العلماء قال في حديث بريرة ثلاث من السنن منها هذه التي تأتي. الحافظ قال وصح ولمسلم عنها رضي الله عنها أن زوجها كان عبدا عن عائشة هذه واحدة. وفي رواية عنها كان حرا والأول أثبت يقول الحافظ أنه كان عبدا هو الأثبت. وصح عن ابن عباس يعني هذا واحد عن عائشة والآخر عن ابن عباس أنه كان عبدا وهو اللفظ الذي ذكرناه آنفا. هذا الحديث يقولون يقول الحافظ بأن أنا ما تتبعت لكن الحافظ ابن حجر يقول أن البخاري أخرجه في 24 موضعا من صحيحه. البخاري يكرر الأحاديث بناء على التبويب فيبوب تبويبا ويستدل عليه بالحديث ويذكر جزءا منه مثل الحافظ الآن ذكر جزءا يسيرا من الحديث وإلا في الحديث طويل. المهم أن البخاري كرره في أربعة كما يقول الحافظ منها هذا في كتاب النكاح باب الحرة تحت العبد. هذا أحد المواضع. قولها تقول عائشة خيرت الذي خيرها هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي خيرها هو النبي صلى الله عليه وسلم. المهم الحديث دل على أن الأمة إذا عتقت وكانت متزوجة بعبد فإن لها الخيار في فسخ النكاح أو بقاؤه، وهذا بالاتفاق بين أهل العلم. لكن الخلاف في الحر بل وهذا قال بعض العلماء أن الفسخ هذا لا يحتاج إلى حكم حاكم لأنه متفق عليه. لكن الخلاف في 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 الحر يعني إذا عتقت أمة تحت حر لأن من يعني من الحالات التي يتزوج فيها الأصل أن يتزوج الحر حرة لكن أذن للذي لا يجد مالا يتزوج به حرة أن يتزوج أمة بشروط كما في موضعه من الفقه. لكن إذا اختارت الفراق فإن لها ذلك، وهذا هو الذي حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما الخلاف في الأمة إذا كانت زوجة لحر هل ينفسخ العقد أو لا ينفسخ العقد؟ وهل لها الخيار أو ليس لها الخيار؟ يعني لو قلت ينفسخ يعني إذا أرادت، ولا العقد هو لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني لو اختارت أن ترجع إلى أن تبقى معه ما يجدد العقد، فيبقى العقد الأول يبقى العقد السابق. بل لكن هل لها الخيار؟ نعم، إذا كانت حرة تحت إذا يعني صارت حرة عتقت وهي تحت عبد لها الخيار. لكن إذا عتقت وهي زوجة لحور فهذا الجمهور يقولون لا تخير لأن الحر يعني أعلى منها نسبا. وأبو حنيفة رحمه الله يقول لها الخيار، والظاهر أن الأول هو قول الجمهور هو الراجح أنه ليس لها الخيار، ليس لأن السبب معدوم هنا، لأن هناك ليس في مساواة في النسب، هذا هو هي أعلى منه صارت بكونها حرة، وهو ما زال عبدا لا يتصرف في نفسه بشيء وليس ولا يملك ماله. يعني إذا فكر فيها الإنسان يجد يعني أمورا كثيرة تعلل ذلك. أما هذا فهو حر، وما زال هو هي مسها الرق وهو لم يمسه الرق فهو أعلى منها. فإذا الجمهور يرون أنها يعني طيب. هناك مسائل بسرعة نذكرها. إذا اختارت الفراق قالوا لا يعد هذا طلاقا، لا يعد طلاقا خلافا للإمام مالك، فإنه يعني يرى أنه يعني طلاق، وهو الصواب عند الجمهور أنه أو عند الجمهور أنه ليس بطلاق. المسألة الثانية، إذا عتقت ثم قبل أن تختار وقبل أن تتركه وطئها زوجها، فهل يبطل الخيار أو لا يبطل؟ هذه من المسائل التي يذكرونها. يبطل خيارها، فيبطل خيارها بوطئه لها كما في رواية، لكن هذه الرواية ضعيفة. إن قربك زوجك فلا خيار لك، هذا الرواية ضعيفة. قال الجمهور أن الخيار على التراخي، يعني هل هو لابد فورا تختار أو تفكر وعلى التراخي اليوم غدا بعد غد؟ الجمهور قالوا على التراخي. الإمام أبو حنيفة يقول يجب أن يكون الخيار في مجلس، في مجلس يعني مجلس العلم، العلم بأنها قد عتقت، في مجلس العلم يجب فقط ولا تراخي. إن لم تختر في مجلس العلم، المجلس الوقت الذي علمت فيه، فلا خيار لها بعد ذلك. أن الاعتبار بالحرية، أن الكفاءة يعني تعتبر فيها الحرية والرق، الحرية والرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة. ولو اختارت البقاء معه لا يحتاج إلى 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 عقد جديد، لأنه استدامة لماذا؟ للعقد الأول، أو أنه استدامة للعقد الأول. ثم في قصة بريرة أيضا قال أهل العلم أنه يجوز أن يعتق أحد الزوجين ويبقى الآخر رقيقا، بخلاف الأم وولدها، فإنه لا يفرق بين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرق بين الأم وولده، في بعضها بين الأخ وأخي أيضا. لكن بالنسبة للزوجين إذا كانا عبدين يجوز أن يعتق أحدهما ويبقى الآخر رقيقا، والدليل قصة بريرة، فإنها اعتقت وبقي زوجها رقيقا، وبقي زوجها رقيقا. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا العلم النافع، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا العلم النافع، إنه على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك حسن اتباع هدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا سؤال يعني جيد، وكان ينبغي أنا أن أنبه إليه لكن فاتني. يقول هل نكاح الزانية التائبة محرم؟ لا، قالوا إذا تابت الزانية أو تاب الزوج فإنه التوبة تجب ما قبلها، ونص هذا عليه الفقهاء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا تابت الزانية يجوز أن يتزوجها العفيف، وإذا تاب الزاني يجوز للعفيفة أن تتزوج. السنة، يقول السنة بالحرم، أنت اللي كتبته عن ألف، نعم يقولون هذا، الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عامة سواء كانت فريضة بألف صلاة، صلاة في مسجد النبي بألف صلاة، ولم يأتي ما يخصصها بفرض أو نافلة. والصحيح إن شاء الله أن يشمل الفريضة والنافلة.